هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا التفسير، وهي أقوال الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الحافظ ابن منده رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبيد الله ابن أبي رجاء قال حدثنا موسى ابن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض هبط بالهند، وأن رأسه كان ينال السماء، وأن الأرض شكت إلى ربها عز وجل ثقل آدم عليه السلام، فوضع الجبار عز وجل يده على رأسه فانحط منه 70 ذراعا. فلما أهبط قال: ربي هذا العبد الذي جعلت بيني وبينه عداوة، إن لم تعني عليه لا أقوى عليه. فقال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به ملكا. قال: ربي زدني. قال: أجازي بالسيئة السيئة وبالحسنة 10 إلا ما أزيد. قال: ربي زدني. قال: باب التوبة له مفتوح ما دام الروح في الجسد. فقال إبليس: يا ربي هذا العبد الذي أكرمته إن لم تعني عليه لا أقوى عليه. قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك ولد. قال: ربي زدني. قال: تجري مجرى الدم وتتخذ في صدورهم بيوتا. قال: ربي زدني،
يعني تجري منهم مجرى الدم، نعم، وتتخذ في صدورهم بيوتا، فإن الشيطان يجثم على صدره وقلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس، نعم.
قال: ربي زدني. قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد،
نعم. أثر الثاني.
قال الحافظ أبو الشيخ رحمه الله: قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق ابن محمد الطبري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية بن عمار عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن آدم لما أهبط إلى الأرض شكى إلى ربه الوحشة، فأوحى الله عز وجل إليه أن انظر بحيال بيتي الذي رأيت ملائكتي يطوفون به، فاتخذ بيتا فطف به كما رأيت ملائكتي يطوفون به. قال: فكان ما بين يده مفاوز
يديه
فكان ما بين يديه مفاوز وما بين قدميه الأنهار والعيون.
نعم، والظاهر أن كل هذه الأثار هي من الإسرائيليات، ومثل هذه لا يعتمد عليها ولا يفسر بها كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما يفسر بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أخرج آدم وحواء من الجنة لما أكل من الشجرة، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، أي الجنة. وهل الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام هي جنة الخلد أو هي جنة في الأرض؟ الذي عليه المحققون أنها جنة الخلد. وما كان موسى عليه السلام ليعاتب آدم عليه السلام على خروج من جنة في الأرض، ثم إنه قد قال له: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة وكذا، وما كان ليلومه على هذا. فالجنة التي أهبط منها آدم هي جنة الخلد، وأهبط منها آدم بحكمة الله سبحانه وتعالى لما أكل من الشجرة، هذا هو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. أما عن هذه الصفات التي وردت والمكان الذي أهبط فيه آدم عليه السلام، قيل في الهند وقيل بالصفا، أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة وقيل غير ذلك، كل هذه آثار لا يعول عليها ولا يثبت بها شيء من الأحكام لأنها من الإسرائيليات، فلم يرد عندنا نص في المكان الذي أهبط في آدم عليه السلام، ولا الحوار والمحاورة التي وقعت بين آدم وبين ربه عز وجل، قال: رب زدني، قال: رب زدني، وإبليس كذلك يقول: قال: رب زدني، كل هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، ولا دليل على ذلك. نعم، الله عز وجل أكرم بني آدم بأنواع من الفضل عظيمة، منها أن السيئة بسيئة، وأن جزاءها سيئة مثلها، وأن الحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا من رحمة الله. ثم إنها قد تضاعف عن العشر، تكون إلى 700، تكون إلى أضعاف كثيرة، وهذا من رحمة الله. الحسنة الأصل أنها بعشر أمثالها، ما في حسنة بحسنة، بحسنتين، بثلاث، بأربع. الحسنة الأصل أنها بعشر، ثم تضاعف عن العشر إلى أضعاف كثيرة، حسب العامل فقد يضاعف له، حسب المكان فقد يضاعف، تضاعف الحسنة باعتبار المكان، حسب الزمان فقد تحصل مضاعفة بحسب الزمان. لكن حسنة بعشر أمثالها، ثم تضاعف بعد ذلك إلى أضعاف كثيرة. والسيئة بواحدة، مهما كانت باعتبار أرض، باعتبار كذا، مهما كانت، لكن قد تعظم السيئة، لا تضاعف لكن تعظم السيئة. فهناك سيئة أعظم من سيئة، لكن لا يقال هذه سيئة بمئة، هذه سيئة بخمسمائة، هذه سيئة بألف. السيئة بمثلها، لكن هناك سيئة تعظم عن سيئة، باعتبار السيئة، باعتبار المكان، باعتبار الزمان. فلا شك أن المعصية وأنت صائم أعظم من المعصية وأنت مفطر، لا شك أن المعصية وأنت في الحرم أعظم من المعصية وأنت خارج الحرم. هذه تسمى يا إخوان، نقول عنها تعظم، تعظم، لكن المضاعفة لا، لا تضاعف سيئة، إنما تعظم السيئة. أما الحسنة تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف، إلى أضعاف كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فيحصل المضاعفة في الحسنات، والعظم في السيئات، والعظم في السيئات. فكذلك أيضا باب التوبة، هذا من أعظم رحمة الله بالخليق. تخيلوا أن الإنسان لو لم يكن له الحسنات وعنده السيئات، ثم السيئات، ثم السيئات، وعاش ظهرا طويلا، ثم تاب قبل أن يغرغر التوبة النصوح، تاب الله عز وجل عليه. هذا من فضل الله عز وجل أنه أجل أمد التوبة إلى الغرغرة، حتى تبلغ الروح الحلقوم. قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. وقال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهذه الحسنة، هذه السيئات الله يغفرها ما لم يغرغر عبد. فكم من عبد تاب قبل أن يموت وتاب الله عز وجل عليه وقبل الله سبحانه وتعالى توبته، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا سبحان الله، مع كل الفضل هذا والمنن هذه، سيئة بسيئة وحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، توبة تؤجل إلى قبل، إلى الغرغرة، ومع ذلك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ومع ذلك أهل النار ما أكثرهم، أهل النار ما أكثرهم، مع كل هذا الفضل سبحان الله. ولهذا ليس لأحد حجة عند الله سبحانه وتعالى. لو عاملنا الله بالعدل يا إخواني أكان ظالما؟ لا، لو الحسنة بحسنة والسيئة بسيئة، أو السيئة بعشر والحسنة بعشر، كان هذا ظلما؟ لا. لو أن الله عز وجل سد باب التوبة عن كل من أذنب، ما في توبة، من يذنب ما في توبة، لابد يؤاخذ، كان هذا عدل ولا ظلم؟ كان هذا عدل. لكن الله عز وجل ما يعاملنا بعدله سبحانه وتعالى فقط، إنما يعاملنا بفضله عز وجل، بفضله العظيم الواسع. حتى الجنة التي يدخلها من يدخلها من بالأعمال الصالحة، فإن الله سبحانه وتعالى يدخله بفضله، لأن أصل التشريع فضل، وخلق الجنة فضل، وإعانة الله لك فضل، وتوفيق الله لك فضل، كل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ونعم الله عليك تطرى، كل هذا فضل. ومع ذلك أكثر الناس يدخل النار، أكثر الناس يدخل النار. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهلكم أجمعين. فلم يثبت شيء من ذلك. ولهذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات والله أعلم وصحتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكرها الجامع. فكل هذا لا يصح فيه، وحسبنا ما جاء فيه الصحيح. ولو كان الأمر يترتب عليه فائدة أي مكان أهبط وما صفة ذلك وكذا، لو كان فيه فائدة لذكره الله عز وجل. كما يذكر المفسرون أيضا كثيرا من الأقوال في الشجرة التي أكل آدم منها أي نوع هي، وهذا لو كان فيه فائدة تذكر ولو كان يترتب عليه حكم لذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. وبالتالي ما سكت عنه القرآن وما سكتت عنه السنة فلا فائدة في البحث عنه. ولهذا الإسرائيليات لا يفسر بها القرآن، الإسرائيليات لا يفسر بها القرآن، إنما تحكى وتذكر. النبي قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا بأس بالتحديث، لكنها ماذا؟ لا يعول عليها في باب الأحكام، فلا نفسر القرآن بالإسرائيليات. نعم نعم. من أي شيء؟ هذا ما في أيضا السيادة تضاعف، لكن هو يعني إن صح فهو محمول منه على باب ورع، يعني يخشى أن يعصي الله، حيث أن الإنسان لا ينفك عن معاصي، وهنا السيئة تعظم. ولهذا الله قال ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذق من عذاب أليم، هذا قد يحمل على ورع بعضهم. لكن أيضا إذا حققنا السنة الإنسان ما يهرب من مكة، بالعكس مكة المقام فيها أجور وحسنات. نعم.
قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه كره بيعها أي المصاحف وشراءها. قال وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول في بيع المصاحف أبتاعها أحب إلي من أن أبيعها.
نعم، هذا يعني ذكر هنا مسألة البيع بيع المصاحف وكذا، لكن هذا هل يفسر بها الآية؟ الآية في أهل الكتاب فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وذلك راجع لماذا؟ لا لبيع ولا شراء، وإنما راجع للتحريف، لأن الله عز وجل قال فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم هؤلاء من أهل الكتاب ثم يقولون هذا من عند الله، ينسبونه إلى الله عز وجل، ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم محرفين ومبدلين، وويل لهم مما يكسبون نتيجة هذا العمل الباطل، نتيجة هذا العمل الباطل. هات ابن جوزي
كثير.
فهذه الآية إنما في هؤلاء، ويلحق بهم في المعنى أيضا كل من حرف كلام الله وكل من اشترى به ثمنا قليلا فحرف وبدل وغير في المعاني، كالذين يقولون الرحمن العرش استولى، والذين يفسرون ويؤولون اليد بالقدرة بل يداه لما خلقت بيدي والوجه بالذات وغير ذلك من هذه الصفات، هذا كله من التحريف، يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد مواضعه، هذا التحريف الذي يحرفونه. فهذا ويل لهم لا شك مما حرفوا، لكن والحمد لله الله حفظ القرآن من أن يحرف باليد يا أخوان، يعني واحد يكتب الآية الرحمن العرش استولى ثم تثبت، الله حفظ الكتاب من هذا التبديل، قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا ذكر وإنا لو لحافظون. لكن يقع التبديل والتغيير والتحريف في المعاني، فكل أهل البدع لهم نصيب من هذا التحريف، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، لأنه لا يتسنى لهم نشر بدعهم إلا بالاستدلال بهذه الآيات على وجه يحرفونه. طيب، أما مسألة بيع المصاحف كذلك بالمناسبة قبل ما ننتقل لبيع المصاحف، أيضا استدلال بمثل هذا ليشتروا بثمنا قليلا، فالبعض يستدل بها أيضا على مسألة أجرة القرآن، الأجرة، وأنه ينبغي أن تكون الأجرة على قراءة القرآن كثيرة، لأنه ما ينبغي أن نشتري بها قليلا، نشتري بها ثمنا قليلا. فالبعض يقول الأجرة تكون كثيرة حتى لا يكون اشترى بها ثمنا قليلا، هذا كله من الباطل. أما مسألة بيع المصاحف وغير ذلك، فإنه قد ورد فعلا أثار عن السلف ومنهم الصحابة رضي الله عنهم في كراهية ذلك. ثم إن الأمة مطبقة الآن على جواز البيع والشراء بعد عهد، فحملوا ما كان على وجه الكراهة على حال معين، ربما كان هذا في الوقت الأول حيث لم يجد الناس هذه المصاحف مبذولة بسهولة وكذا، فنهوا عن البيع والشراء وإنما تبذل وتطوع بذلك. أما الآن وفي العصور بعد عصور السلف الأوائل فلم يكره أحد، أو إن الأمة قد تلقت هذا الحكم وصار هذا عليه عمل المسلمين، وهو بيع المصاحف وشراء وكذا، بشرط أن الإنسان ينوي بذلك خيرا ولا ينوي بذلك التجارة فقط، إنما ينوي بذلك نشر المصحف وهذا. ليه؟ ليس البيع والشراء يعود على القرآن نفسه، القرآن ما يباع ولا يشترى، إنما هذه بالنسبة للأوراق، بالنسبة للمداد، بالنسبة للطباعة، بالنسبة لكذا، على هذا عمل المسلمين، فيكون النهي محمولا أولا على ماذا؟ على ما كان من بعض الأحوال. نعم، أما بإطلاق فالعمل على بيع وشراء المصاحف. نعم،
الجوزي.
نعم، هاتي ابن جوزي. نعم،
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: هذه الآية نزلت في أهل الكتاب الذين بدلوا التوراة وغيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهذا قول ابن عباس وقتادة وابن زيد وسفيان. فأما الويل فروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل واد في جهنم يهوي الكافر فيه 40 خريفا قبل أن يبلغ بعضه.
إذا كما قلنا هذه في أهل الكتاب. نعم، نقل أقوال أخرى؟
لا، تكلم عن الويل.
نعم نعم، حكم بيع المصاحف ابن قدامة في بيع المصاحف. نعم، اقرأ.
وفي جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله روايتان. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة ورخص في شرائها. وقال الشراء أهون، وقال الشراء أهون، وممن كرهه وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وابو موسى وسعيد بن جبير وإسحاق. قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. وقال أبو الخطاب: يجوز بيع المصحف مع الكراهة، وهي رواية عن أحمد، لأنه منتفع به، فأشبه سائر كتب العلم. وهل يكره شراؤها وإبدالها على روايتين، ورخص في بيعها الحسن والحكم وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي، لأن البيع يقع على الورق والجلد وبيعه مباح.
نعم، وعلى هذا يعني العمل، وعلى هذا العمل. نعم، قول الصحابة محمول على محمل، يقول القدامى: ولنا قول الصحابة، لكن هذا قول الصحابة محمول على محمل، ناسب عصرهم وزمنهم، ناسب عصرهم وزمنهم. أما بعد عصور السلف وانتشار هذا، عمل المسلمين على هذا قول الصحابة. نعم، على الوجه الذي نهوا عنه محفوظ هذا، ولا نخالفه. نعم نعم، اقرأ.
قال العثيمين رحمه الله: والصحيح أنه يجوز بيع المصحف ويصح للأصل، وهو الحل، هو الحل، وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم. ولو أننا حرمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به، لأن أكثر الناس يشح أن يبذله لغيره، وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله فإنه يبذله على إغماض. ولو قلنا لكل أحد إذا كنت مستغنيا عن المصحف يجب أن تبذله لغيرك لشق على كثير من الناس. وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني من منع بيع المصحف فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف وأن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها، فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثمانا كثيرة لقلته، فلهذا رأى رضي الله عنه ألا يباع. انتهى من شرح المنتهى.
نعم غيره في اللجنة لها نعم نعم احنا في بيع المصاحف. نعم قال نعم
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا حرج في شراء المصحف ولا بأس بذلك في الصحيح من قولي العلماء، فإذا قلت بعني هذا المصحف أو بكم هذا المصحف فلا حرج في ذلك لأن القرآن مكتوب في الأوراق فأنت تشتري الأوراق والجلد الذي فيه القرآن فلا حرج في ذلك، تشتريه وتنفق فيه المال وتقرأ أو تحسن إلى الناس بشرائه حتى تضعه في المساجد أو تعطيه بعض إخوانك حتى يستفيدوا، أنت مأجور في هذا ولا حرج في شرائه وبيعه جميعا على الصحيح.
الشيخ الإسلام ذكر شيئا. نعم
بيع المصاحف وشرائه.
نعم
أما شراء المصاحف فإنما فرق فيهما بين
الشراء والبيع.
نعم في المستدرك. نعم قال بيع المصاحف وشراؤها. أما شراء المصاحف فإنما فرق فيهما بين الشراء والبيع لأن العلة موجودة في البيع دون الشراء، لكن المشتري راغب في المصحف معظم له باذل فيه ماله والبائع معتاض عنه بالمال، والشرع يفرق بين هذا وهذا كما يفرق بين إعطاء المؤلفة قلوبهم بين المعطي والآخذ وكذلك بين افتداء الأسير وغير ذلك. ومعلوم أنه لو أعطاه المصحف لو أعطاه
نعم موشوعة
إلى كراهة بيعها وشرائها تعظيما لها وتكريما لما في تداولها بالبيع والشراء من الابتذال، وهو قول المالكية وقول الشافعية. ورويت كراهية بيعها عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن جبير وإسحاق والنخعي. قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. وورد عن عبد الله بن شقيق أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في بيع المصاحف، وذهب بعض السلف إلى إجازة بيعها منهم محمد بن الحنفية والحسن وعكرمة والشعبي لأن البيع يقع على الورق والجلد، ويدل عمل وبدل عمل يد الكاتب وبيع ذلك مباح. قال الشعبي لا بأس ببيع المصحف إنما يبيع الورق وعمل يديه. وفرق الشافعية في الأصح ونقلوه عن نص الشافعي والحنابلة في معتمدهم بين البيع والشراء فكرهوا البيع، وفي رواية عند الحنابلة يحرم ويصح وأجازوا الشراء والاستبدال. وروي عن ابن عباس قال اشتري المصاحف ولا تبعها، ووجه ذلك أن في البيع ابتذالا بخلاف الشراء، ففيه استنقاذ المصحف وبذل للمال في سبيل اقتنائه وذلك إكرام. قالوا ولا يلزم من كراهة البيع كراهة الشراء كشراء دور مكة ورباعها وشراء أرض السواد لا يكره ويكره للبائع.
نعم كما قلنا هذا المعنى الذي منع منه السلف الصحابة محمول على معنى معين وقد زال هذا المعنى، فلا يكون هذا من مخالفة ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا رجع إلى معنى قلة المصاحف وفعاديم، وربما لو بيع واشتري لأدى ذلك إلى إرهاق، فيكون هذا محمول على علة وعلى معنى، فلما زالت العلة زال الحكم. ولهذا العلماء ما أحد يكره بيع المصاحف من علماء الأمة بعد ذلك. نعم وهذا قول الحسن وقول الحكام جماعة من السلف. وروي عن ابن عباس أيضا روي ابن عباس جوازه كذلك جوازه كما عند ابن أبي داود في كتاب المصاحف ذكر هنا الجامع، وجعل ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أنه سئل عن بيع المصاحف فقال لا بأس، إنما يأخذون أجور أيديهم، إنما يأخذون أجور أيديهم. نعم نعم اللجنة. نعم
سؤالة اللجنة الدائمة، ما حكم الاتجار في المصاحف وأشرطة تسجيل القرآن؟ فأجابت يجوز الاتجار فيهما لما فيه من التعاون على البر والتقوى، وبالله التوفيق.
نعم.
الشيخ الوثيمين سؤال عن الآية بيع المصاحف والآية.
نعم.
الثابت عن الصحابة كره بيع المصحف، وابن عباس كان يكرهه.
نعم.
الثابت عن الصحابة كراهة بيع المصحف، وابن عباس كان يكرهه، وكان أيضا يجوزه ويقول إنما هو مصور مصور فأخذ أجرة تصويره، فدل على أنها كراهة تنزيه. وروي عن عروة قال وددت أن تقطع، أن الأيدة تقطع في بيع المصاحف، وهذا تغليظ تحريم، ولهذا اختلفت الرواية.
ورد عن
عروة أنه قال وددت أن الأيدة تقطع في بيع المصاحف، وهذا تغليظ.
هذا عن ابن عمر أيضا.
ولذا اختلفت الرواية عن أحمد هل هو تنزيه أو تحريم. وأما شراؤه ومبادلته فهل هو مباح أو مكروه على روايتين.
نعم. نووي. نعم.
قال النووي في المجموع وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس ومروان بن الحكم أنهما سئل عن بيع المصاحف للتجارة فقال لنرى أن نجعله متجرا، ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به. وعن مالك بن أنس أنه قال لا بأس ببيع المصحف وشرائه.
نعم إن شاء الله الأمر في ذلك واسع، وهذه الكراهة كانت على معنى وقد زل هذا المعنى. نعم نعم نعم. لا هذا ما يعني هذا من التنطع. طب خلاص هبته كم كيف يعني؟ إذا كان لا يجوز بيعه لا يجوز هبته بثمن، هو سمى البيع هبة لكن بثمن. نعم.
قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال الحافظ أبو يعلى رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن عبيد الله عن أبي مليح قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أنزل الله صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة على موسى لست خلون من رمضان، وأنزل الزبور على داود في 11 ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن على محمد في 24 خلت من رمضان.
نعم. الأثر الثاني، في أثر ثاني؟
لا ليس.
نعم. فقال هنا أنزل الله صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة على موسى ست خلونا من رمضان، وأنزل الزبور على داود في 11 ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن على محمد في 24 خلت من رمضان. هذا أيضا يحتاج إلى دليل صحيح. الصحيح هو أنه أنزل في القرآن. نعم. وأيضا قد جاء أن الكتب نزلت في رمضان، أما تحديد الزمن وتحديد هذا الوقت هذا يحتاج إلى دليل صحيح يعول عليه.
الشيخ الألباني صحيح.
نعم.
الشيخ الألباني حسن.
حسن.
نعم.
حسن الأثر.
نعم.
قال إيه؟
ذكروا في صحيح السيرة وذكروا في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة قال أنزلت صحف موسى أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل.
قال أنزلت إيه؟
أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان.
نعم.
أنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة ليلة.
الإنجيل
لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان.
هذا مخالف أيضا، في بعض الفاظ مخالفة هنا، يعني أنزل الزبور عدوت في 11 في 11 ليلة خلت من رمضان، عندك في ثلاث
لثلاث عشر.
نعم، على كل حال هذا يحتاجه إلى صحة. إذا صح الحديث هذا بمجموع طريق فهذا يقال به، لكن عندك في اختلاف هنا، ولم يذكر هنا الإنجيل، لم يذكر هنا الإنجيل، ذكر صحف إبراهيم والتوراة تنزلت عن موسى والزبور والقرآن، ولم يذكر الإنجيل، لعله بقى صح بألفاظ أخرى غير هذا اللفظ. فعلى كل حال إذا صح يعمل به فيما صح، أما إذا لم يصح فحسبنا أن نعتقد أن القرآن إنما أنزل في القرآن في رمضان، كما قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد أنزل القرآن في شهر رمضان، وكانت بداية نزولي في شهر رمضان، هذا إنزال على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل أيضا القرآن إلى بيت العزة مرة واحدة، أنزل القرآن مرة واحدة، وأنزل القرآن مفرقا منجما. أما على النبي صلى الله عليه وسلم فقد أنزل القرآن مفرقا ومنجما طيلة حياته صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وأما نزوله إلى بيت العزة فقد جاء في أثر ابن عباس أن القرآن نزل كله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا أنزل القرآن كله، والقرآن أيضا في اللوح المحفوظ. إذن القرآن في اللوح المحفوظ منذ أن كتب الله في اللوح المحفوظ كل شيء، فكتب الله عز وجل القرآن في اللوح المحفوظ، فهو في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه وتعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إذن الوضع الأول للقرآن وهو مجموع كله وهو مكتوب، وليست الإشارة كما يقول البعض، وإنما القرآن كله مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا واحد. اثنين، أنزل القرآن كله كما في أثر ابن عباس إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا اثنين. طيب ثلاثة، أنزل القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وسلم ومفرقا، يبقى هذا وضع القرآن. وضع القرآن، القرآن كله في اللوح المحفوظ مكتوب، هذا قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. اثنان، القرآن أنزل إلى بيت العزة مرة واحدة. ثلاثة، القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، وقال الذين كفروا لو نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالله عز وجل جعل القرآن على هذا الوجه وأنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع وبحسب حكمة الله سبحانه وتعالى. طيب جبريل عليه السلام أخذه من اللوح المحفوظ أو أخذه من بيت العزة أو نزل به من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ نزل به من رب العالمين، سمعه من الله عز وجل، لم يأخذه لا من بيت العزة ولا من اللوح المحفوظ، وإنما نزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم. إسناده كالآتي، قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، نزل به من من؟ من الله عز وجل على قلب، وإنه لتنزيل رب العالمين، هذا إسناد القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذا إسناد القرآن. أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وأخذه جبريل من رب العزة، وهذا أيضا من أدلة علو الله، ونول تنزيل رب العالمين، لأن النزول إنما يكون من أعلى، فمن أدلة علو الله عز وجل الإنزال أيضا. والله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فيكون هذا ابتداء نزوله، إنما كان في رمضان في ليلة القدر، فدل هذا على أن القرآن نزل في ليلة القدر، ونزل القرآن في رمضان، ونزل القرآن إلى بيت العزة، ووجد القرآن في لوح المحفوظ. هذه كل ما يتعلق بالقرآن من مراحل إنزاله ووجوده. لوح المحفوظ هذا مكتوب كله قبل أن يخلق الله الخلق من 50,000 سنة، نزل إلى بيت العزة جملة واحدة كما في أثر ابن عباس، نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأخذه من بيت العزة ولم يأخذه من لوح المحفوظ، ولم يعبر به جبريل عما في نفس الله سبحانه وتعالى، إنما سمعه جبريل بلا واسطة من الله عز وجل بحرف وصوت. نعم.
قال تعالى: أحل لكم.
نعم. ولم يذكر الزبور، لم يذكر الزبور، فهذه أثار مختلفة يعني، لعل بمجموعها حسن الشيخ الألبان يعني، هذا أثر أحمد ليس فيه الزبور، نعم، والثاني ليس فيه الإنجيل، فهي أثار يعني كلها بينها اختلاف، فإن كان الشيخ حسن فلعل حسن بمجموع هذه الطرق، والله أعلم. على كل حال هذه لا يتوقف عليها يعني كبير فائدة وحكم، إنما المهم أن القرآن نزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم. لا، الصحف قد يكون أقل، في صحف إبراهيم يعني أنزل في صحف قليلة، ليست كالكتب المعروفة التوراة والإنجيل والقرآن. نعم، مختلف في صحف موسى هي التوراة ولا غيرها، ليست هي اتفاقنا التوراة. نعم.
قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء.
نعم، هذا أيضا قد يفهم منه أنه أيضا تفسير للآية، والمشهور في تفسير الآية معروف: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والمراد بذلك الجماع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى آخر الآيات، فهذه في الجماع. وقد كان الجماع أولا إذا نام الرجل قبل أن يأكل أو يشرب حرم عليه الطعام والشراب والجماع، فحصل من ذلك نوع مشقة، فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك وأباح إتيان النساء في مطلق الليل والأكل والشرب سواء نمت أو لم تنم. قال الله سبحانه وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه من مراحل تشريع الصيام، أنه مر بهذه المرحلة، كان الواحد إذا دخل الليل فنام قبل أن يأكل أو يشرب منع من ذلك كله، طعام والشراب والجماع وغير ذلك. ثم إن بعض الصحابة كان قد أتى بعض النساء، فخفف الله عز وجل عن الأمة في ذلك، وأباح أمة محمد صلى الله عليه وسلم المباشرة بالليل للنساء والطعام والشراب. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمة الله، بخلاف ماذا؟ بخلاف الصيام في كفارة الظهار، لأنه نتيجة معصية ونتيجة ذنب، فناسب ذلك أن يشدد على الإنسان. فالله عز وجل قال: فمن الذي يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. هذا شرط بقى، شرط أن تصوم الشهرين من قبل التماس، ليس هذا في النهار، هذا معروف أنه يبطل صيامك، وإنما هذا في الليل. فلا تأتي المرأة لا ليلا ولا نهارا، لا ليلا ولا نهارا، هذا في كفارة الظهار. أما هذا الصيام الذي شرعه الله عز وجل لنا وهو صيام رمضان، فيباح للرجل أن يأتي امرأته ليلا وأن يأكل وأن يشرب ليلا، فلا فرق بين الطعام والشراب والجماع. ثم إن الله قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، دل هذا قبله قال: وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي أن كل هذا مباح إلى ماذا؟ إلى الفجر، أي إلى تبين الفجر. فإذا تبينت الفجر، إذا تبينت الفجر حرم عليك الطعام والشراب والجماع، وفي ذلك جواز الأكل إلى دخول الوقت والجماع إلى دخول الوقت. لكن إذا دخل الوقت وجب عليك أن تلفظ ما في فمك من طعام، أو تمج ما في فمك من ماء أول ما يدخل الوقت، إذا كان المؤذن يؤذن عن الوقت تماما، إذا أذن وهو يؤذن عن الوقت تمج ما فيه، تمج ما في فمك وتلفظ ما فيه من طعام وشراب، ولا يجوز أن تأكل بعد ذلك. وأما الحديث الذي يقضي فيه نهمته وحاجته، فإن هذا حمله العلماء على ماذا؟ على ما إذا كان ذلك قبل دخول الوقت، فلعل مع الأذان الأول أو شيء، والنبي قال: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لكن إذا دخل الوقت ما يجوز لك أن تأكل بعدها، قال النبي: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن إلا إذا قيله أصبحت أصبحت، يعني دخل الوقت هنا. كذلك الجماع ينزع مباشرة، ينزع مباشرة. أما إذ إن أبقى الطعام أو أبقى الجماع بعد ذلك وهو يعلم أن الوقت قد دخل، فإن صيامه لا يصح، لأن هذه الغاية التي يكون عندها الإمساك والغاية التي يكون عندها الإفطار. ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا دخل الليل أيضا أفطر الصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. طيب، يبقى الرفث هنا ماذا؟ الجماع. أما ما ذكره جابر بن عبد الله صحيح في نفسه، لكن هل هذا يفسر به الآية؟ الله قال: حتى الليلة، قال: أحل لكم ليلة الصيام، الرفث. وإنما ما ذكره جابر في الصيام نفسه، فقال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. هذه آداب الصوم. ولا شك أن المعاصي تنقص الأجر، ولكنها ماذا؟ ولكنها لا تبطل الصوم في قول جماهير أهل العلم، بل لا أعلم مخالفا في ذلك إلا أهل الظاهر. نعم نعم. أصل إيه؟ أنت بتذكر في التفسير توفيق الرحمن؟ خطبة نهارة من جاهز أنت. نعم. إن شاء الله اليوم بننهي التفسير الخمسة والنصف إن شاء الله، عشان بيشاور نفسه ولا حاجة. نعم، الخمسة والنصف إن شاء الله بنوقف التفسير. نعم. 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 حسب المعاصي. المعصية تنقص الأجر وقد تذهب بالأجر إذا كانت من الكبائر الكثيرة. المهم أنها يتأثر الصوم بها. نعم نعم. إيه نعم.
قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهر الحج، فقال لا.
نعم نعم. فالحج أشهر معلومات، وليس الحج طوال السنة بخلاف العمرة. هل للعمرة وقت دون وقت؟ الجواب لا، العمرة طوال السنة، يؤدي الإنسان طوال السنة يحرم العمرة في أي وقت، إنما الحج أشهر معلومات. هذه الأشهر تبدأ من هلال شوال، من هلال شوال، وينتهي الإحرام بالحج وعقده والدخول فيه بصبح يوم المزدلفة، ليلة المزدلفة، صبح ليلة المزدلفة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعروة بن المضرس لما قال: يا رسول الله، ما تركت جبلا ولا كذا إلا وقفت فيه، أكللت راحلتي وأتعبتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح معنا وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة، بليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. يعني إذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أنه إذا صلى معه الصبح شهد الصبح مع النبي، وكان قد وقف بعرفة أي لحظة، بليل بالنهار بكذا. لكن طبعا يختلف الوقوف في حكم بالليل عن النهار، إذا وقف نهارا لزمه أن يبقى إلى الغروب، أما إذا وقف ليلا فيجزئ أي شيء حتى لو مر، وحتى لو مر، إنما إذا وقف نهارا لزمه أن يبقى إلى الغروب، هذا واجب. لكن يتحقق الركن بأي لحظة، الركن نفسه يتحقق بأي لحظة، بليل أو نهار. فلو وقف في عرفة دقيقة واحدة، لو مر بعرفة فقط مرورا، لأن ما معنى الوقوف ليس أن تقف على قدميك زمانا أو كذا، المهم التواجد في عرفة والبقاء في عرفة في أي لحظة بعد الزوال من الزوال، ده باتفاق. إنما قبل الزوال اختلف العلماء أيضا، قبل الزوال هل يدخل هذا في عرفة؟ يعني من وقف قبل الزوال ومضى وخرج، هل يكون هذا محسوبا من عرفة ويجزئه أم لا؟ والجماهير أن ذلك لا يجزئه، لكن إذا كان هذا بعد الزوال، إذا زالت الشمس ووقف بعد الزوال، فإنه إذا وقف أي ساعة لحظة فإن ذلك يغني أو يجزئ من جهة الركنية. أما الواجب يجب عليه أن يبقى الغروب، فإن خرج قبل الغروب فإنه ماذا؟ فإن عليه دما، فإن عاد فلا دم عليه، إنما إذا ترك عرفة ولم يعد زاد عليه دم، لكن إن عاد فلا دم عليه. طيب، أما إذا وقف بالليل لحظة، ولا يلزم أن يقف طيلة الليل، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. فإذا الإحرام بالحج ينتهي بدخول وقت الصبح ليلة المزدلفة، في أي وقت من هلال شوال إلى هذا الوقت يحرم بالحج. فإن قال قائل: لكن هذه عشرة أيام وشهران، كيف يقال أشهر؟ يقال بالأغلب شهران وعشرة أيام، هذه الأغلب، هذه الأغلب. نعم. فجابر يقول يسأل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ قال لا، لأنه ما ينعقد مثل الصلاة، لو أنك أحرمت بالصلاة قبل دخول وقتها ما انعقدت، كذلك الحج أيضا. نعم. ليلة عرفة إيه؟ صبح عرفة، صبح، صبح المزدلفة، لا لا، صبح المزدلفة. عرفة ما تبدأ من الليل السابق، الليل عرفة يلحق به ما يكون قبلها، ليلة عرفة بعدها ليست قبلها. نعم نعم. نعم قد ايه بعد الصبح قبل ايه لا ما يصح ما يصح قبلها ما يصح لان هذا النبي الله قال حج شهور معلومات لكن شوف هذا قول الجمهور كذا لكن يمكن ان يخرج الى الحج يمكن ان يرحل يمكن يمكن لكن النية ما تكون الا مع هلال شوال بعد هلال شوال لان الله قال الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن في الاشهر معلومات الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل والا لو كان ينعقد قبلها معكره يبقى في اي وقت في اي وقت لكن انعقاده ما يكون الا بعد هذا نعم هو قلبي البعض لكن هل هو قول الجمهور شوف هذا قول الجمهور شوف الموسوعه نعم
قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال أنبأنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا أبو عوانة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قالت اليهود إذا أتى الرجل امرأته من قبل دبرها كان الحول من ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قال قائما وقاعدا وباركا بعد أن يكون في المأتى
نعم الأثر الثاني
قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى أخبرنا خالد بن النضر ابن عمرو القرشي قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا أبو عوانة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قالت اليهود إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين من قدامها ومن خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى
نعم أيضا
قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن زهير بتستر قال حدثنا زيد بن أخرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن محمد عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قالت اليهود إن الرجل إذا أتى امرأته مجبية جاء ولده أحول فنزلت
ولده
جاء ولده أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية إذا كان في صمام واحد
نعم فدل هذا على أن ما كان تفعله يهود أو تعتقد يهود هذا باطل ولا الرجل يأتي امرأته كيف شاء مقبلة مدبرة مجبية كذا كذا إلى آخره طالما أنه أتى في محل الولد ويدل عليه الآية لأن الله قال في الآية ماذا نساؤكم حرث لكم فأتوا إيه نساءكم ولا فأتوا حرثكم فأتوا حرثكم النشد والحرث موضع الولد الحرث موضع الولد فأتوا حرثكم أي موضع الولد النشد لا تسأل بقى أتيت من قبل أتيت من جهة الخلف أتيت من كذا أيا كان الوضع المهم أن يكون في المأت ولهذا ما ورد عن السلف من إتيان في الدبر اتيان المرأة في دبرها محمول على هذا محمول من الدبر يعني ايه يعني من جهة الخلف يأتي المأتى وهو الحرث من جهة الخلف لا انه يأتيها في دبرها فان هذا حرام ولا يجوز فمن اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الاثر وان كان في مقال لكن العمل على هذا ان الانسان لا يأتي امرأة في دبرها فالإتيان في الدبر حرام ولا يجوز ثم إن هذا محل ماذا محل قضاء حاجة ليس محل جماع ليس محل إتيان وهذا مكان قذورات سبحان الله أما الاستمتاع إذا استمتع من جهة المباشرة فلا حرج ولا بأس الاستمتاع بالمباشرة واسع وإن كان يكره لمن لا يملك شهوته لأنه قد يقع في المحظور لكن عمونه من جملة المباح من جهة الاستمتاع لكنه يكره لمن يخشى أن يأتي إذا كان عنده شهوة أن يأتي في المحل المحظور. أما الحرث وموضع الولد فإنه يأتي كما شاء خلافا لما اعتقده يهود في خلاف ذلك فالله أباح. ولهذا الله أباح إتيان المرأة في أي زمان في أي مكان إلا زمانا هو زمن الحيض ومكانا وهو مكان الدبر. ولهذا كثير من الناس قد يسأل يعني أسئلة بصفة عامة فيها نوع حرج أو قد يتحرج، ونقول ألا هذا الأمر مباح للرجل على حسب كما شاء، المهم أنه يجتنب زمانا ومكانا. أما الزمان فهو الحيض طبعا إلا زمان رمضان في نهار رمضان أو في الحج أو كذا، لكن عموم عدا هذه الأوقات فإنه يأتيها في أي زمان إلا في زمان الحيض أن يأتيها في محل الولد، لكن له أن يبشره ويحاض. وأما المكان فأي مكان مجتنبا ماذا إتيان الضبر فإنه حرام. وعلى هذا يحمل كلام بعض السلف لما قال الإتيان من جهة الضبر، فقد يفهم البعض أن هذا جائز وهذا ليس بصحيح، وإنما يحمل على الإتيان إلى محل الولد من قبل الضبر. نعم.
جاء في الموسوعة الفقهية قالت اختلف أهل العلم في حكم الإحرام بالحج قبل أشهر الحج على أقوال، منها القول الأول يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهر الحج لكن مع الكراهة، وهذا مذهب الجمهور الحنيفية والمالكية والحنابلة. القول الثاني أنه لا ينعقد إحرامه بالحج قبل أشهره وينعقد عمره، وهذا مذهب الشافعية وقول المالكية ورواية عن أحمد، وبه قال
القول أو قال الحنفية وإيه؟
وهذا مذهب الشافعية.
لا الأول قول الحنفية.
مذهب الجمهور الحنيفية والمالكية والحنابلة.
إيه ما يسلم هذا الجمهور الحنفية
والمالكية والحنابلة.
نعم والمالكية والحنابلة. ثم قال في الثاني الشافعية. الشافعية مذهب الشافعية.
مذهب الشافعية وقول المالكية ورواية عن أحمد.
قول المالكية مع أنه ذكر في الأول المالكية.
جعلوا قول وبه قال الطائفة من السلف
وقول مالكية
ورواية عن أحمد
وذكر أيضا عن الحنابلة. مشكلة حنابلة حن أحمد مالكية مالك شافعية شافعي، ثم هؤلاء ليسوا هذا يقصد جمهور الفقهاء الأربعة أقوال الأئمة أنفسهم. نعم أقوال الأئمة أنفسهم. شوف غير الموسوعة، شوف ابن المنذر أو ابن عبد البر. نعم في إيه؟
الاستسقاء.
نعم
قال ذكر الأئمة وقال الحج أشهر معلومات، فدل ذلك على أنه لا يصح إحرام أحد بالحج في غير أشهر الحج والله أعلم. وقد اختلف العلماء في من أحرم بالحج قبل أشهر الحج، فمنهم من ألزمه ذلك، منهم مالك لقوله عز وجل
فمنهم من
ألزمه ذلك منهم مالك
طيب
لقوله عز وجل أوفوا بالعقود، على أن الاختيار عنده ألا يفعل. ومنهم من جعل
ألزمه كيف ألزم إيه
بالعقد، أنه أوفوا بالعقود أي أنه ألزم نفسه
ألزم بيه اختلف أهل العلم
اختلف العلماء في من أحرم بالحج قبل أشهر الحج، فمنهم من ألزمه ذلك.
ألزم إحرامه يعني
ألزمه ذلك، منهم مالك لقوله عز وجل أوفوا بالعقود على أن الاختيار عنده ألا يفعل.
تمام.
ومنهم من جعل إحرامه عمره.
يبقى هذا قول مالك.
نعم.
ومنهم وهو هنا ذكر في المالكية قولين. هذا قول مالك الإمام.
ومنهم من جعل إحرامه عمره كمن أحرم بالظهر قبل الزوال.
ابن المنذر
هات النووي خلاص
وابن مسعود وجابر وابن عباس وقال أوزاعية تحلل بعمرة وقال ابن عباس لا
يحلل. أعد يقول
قال لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهره عندنا، فإن أحرم في غيرها انعقد عمرة وبه قال عطاء
عطاء انعقد عمرة قال به عطاء انعقاده، يعني هو انعقاد الحمد مسألة، انعقاد الإحرام مسألة، لأنه ينعقد، لكن ينعقد عمرة ولا حج؟ ينعقد عمرة. وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد وأبو ثور ونقل الموردي عن عمر وقول ابن مسعود وجابر وابن عباس وأحمد، وقال الأوزاعي تحلل بعمرة، ابن عباس يقول لا يحب الحج إلا في أشهره،
وقال داود لا ينعقد.
نعم.
وقال النخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد يجوز قبل أشهر الحج لكن يكره.
طيب وقال ها
وقال النخعي
النخعي
والثوري
ومالك
وأبو حنيفة
وأحمد
يجوز قبل أشهر الحج،
يجوز قبل أشهر، لعله وقصد جمهور الفقهاء. يبقى الآن المذاهب الثلاثة أقوال الأئمة بقى، يبقى المذاهب الثلاثة قال وأبو حنيفة في الأخير مالك، مالك وأبو حنيفة
وأحمد يجوز قبل أشهر الحج لكن يكره. قالوا فأما الأعمال فلا تجوز،
أما الشافعي فلا. نعم. فالثلاثة من الأئمة، إنما النسبة إلى الجمهور فيها نظر. هذا الجمهور قد ذكره هنا جمهور من الصحابة ومن التابعين وكذا، بل الوارد دلوقتي في أقوال الصحابة أنه لا ينعقد، أنه لا ينعقد، فالتعبير بالجمهور، تعبير بالجمهور. نعم. دعنا من يستدل الآن، إحنا الآن في الأقوال.
الترمذي وابن المنذر
إذن ما معنى الأشهر الحج أشهر معلومات فمن فرض فينا الحج؟ نعم. لا ضعيف المؤمن، المسألة إحنا بنحررها الآن، هذا قول طبعا ضعيف ما في إشكالية، حتى ولو كان هو قول الجمهور، لكن إحنا بنحرر، نحرر أن هذا قول الجمهور أم لا. المسألة الثانية قول الأئمة أنفسهم، لا المالكية ولا الحنابلة ولا كذا، فاتضح من هذا أن قول الأئمة الأربعة أن الشافعي لا يرى الانعقاد كحج وإنما يصح عمرة، أما الثلاثة يرون انعقاد إيه؟ انعقاد بالحج مع الكراهة ثلاثة. أما الجمهور فالذي يظهر أن الجمهور على خلاف هذا، ومنهم من الصحابة سمى الصحابة قول الأول الذي لا ينعقد، ابن عباس عطاء وطاووس ومجاهد وأبو ثور عن عمر ابن مسعود جابر ابن عباس. نعم.
البغوي.
نعم. البغوي
موجود.
البغوي يقول لا ينعقد حجا عند أكثر أهل العلم. شفت يا عبد الرحمن؟ مهم ندب على الأشياء دي، مش لنصرة، احنا ما يعنينا، احنا يعنينا تحرير المسألة. هو هذا الظاهر، الظاهر انه عند أكثر أهل العلم لا ينعقد. نعم. فالبغوي يقول عند أكثر علم، وهو قول جابر وبيقال عطاء وعكرمة نعم. فوالله أعلم أن النسبة للجمهور وهذا، إنما الموسوعة يحمل قولها جمهور، جمهور الفقهاء الأربعة، الثلاثة يرون أنه ينعقد مع الكراهة، لكن الشافعي يأبى ذلك. نعم. لكن كجمهور علماء، لأن جمهور العلماء أوسع من جمهور الفقهاء، جمهور العلماء، ولهذا بعض المسائل تجد النسبة فيها إلى مختلفة، احيانا واحد ينسب الجمهور ويكون على خلاف الجمهور. نعم نعم انه بيره ما هو خلاص من اربعه معروفون اربعه معروفون ما لا ايوه بس الموسوعه ذاتها وبينقل عن موسوعه ايه
هذه غير هم يسمونها الموسوعه الفقهيه بتوع الدره بيسمونها الموسوعه الفقهيه
لا الكويتيه لا غير لا الموسوعه الفقهيه الكويتيه غير نعم نعم هو يقول يجعلها عمرة الشيخ ابن باز على اعتبار الانعقاد لأن دي مسألة أخرى إذا عقد الحج قبل أشهر الحج نقول هذا ما يصح حجا لكن هل يصبح عمرة أم لا دي مسألة أخرى والراجح هو هذا إذا عقد إحراما تحول إلى عمرة نعم لأن العمرة أحد النسكين أو الحج الأصغر فتتحول إليها نعم مع سواء كويتية بس أنا عايز موضع الشاهد بس دي يجيبوا لي موضع الشاهد ها لا لا خلاص 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 مش معانا مش معانا الكويتية ها
كامل المقدس الزماني للحج
ها
قال ذهب الحنفية
ما تقرا
جاء في الموسعة الكويتية احكام المقدس الزماني للحج ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة الى انه يصح الاحرام بالحج قبل اشهر الحج
ذهب
الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يصح الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وأنعقدوا حجا لكن مع الكراهة هو قبل إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه والليث بن سعد وذهب الشافعية إلى أنه لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره فلو أحرم به قبل هلال شوال لم ينعقد حجا وانعقد عمرة على الصحيح عنده وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد وابو ثور
نعم
والاصل في المساله قوله تعالى الحج اشهر معلومات
كلمه جمهور مش موجوده هنا قال الحنابلة
الحنفية
والمالكية والحنابلة نعم السعدي ايه طب قال
السعدي والمراد بالاشهر المعلومات عند جمهور العلماء شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره قلت لو قيل إن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا فإن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل عن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده
قال ولو قلت
قال واستدل بهذه الآية
لا ولو قلت بأنه
إن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا
أكمل
فإن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل عن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده
لا لأن هذا الأغلبي فمن فرض فيهن الأغلبي ما يقال بالمفهوم هنا لا يعمل بمفهوم نعم جمهور لم ينعقد نعم هو هذا كله تعلق كلهم قصدوا بذلك الفقهاء جمهور الفقهاء أما بمجموع العلماء فالذي يظهر كلام البغوي رحمه الله على أي كان فإن الصحيح أنه لا ينعقد الحج قبل أشهره وإلا لما كان في ذلك فائدة فله ابتداء وله انتهاء، له ابتداء وله انتهاء. نعم. ولذا يقول الشنقيطي: والتحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول من قال إن الحج لن يعقد في غير زمنه، كما أن الصلاة المكتوبة لن يعقد يحرمها قبل وقتها. نعم.
قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال السيوطي رحمه الله: أخرج ابن عبد البر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من لم يصلي فهو كافر.
نعم، قال جابر: من لم يصلي فهو كافر. طبعا هذه أيضا يفسر بها معنى حافظوا، حافظوا على الصلوات، فإن ضد المحافظة عدم المحافظة أو الترك، فمن لم يصلي فهو كافر. وهذا إذا كان لا يصلي مطلقا فهو كافر كفرا أكبر، وهذا المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكر عبد الله بن شقيق رحمه الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا، تركوا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، حديث جابر وحديث بريدة. فهذا المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، ونقل ذلك أيضا أيوب أن ترك الصلاة مما لم يختلف فيه عندهم، بل وبعضهم رأى أن ذلك يعم الصلاة الواحدة، ولهذا قال ابن حزم كما نقل الجامع: وجاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وابي هريرة وغيرهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. وهذا قول قوي. نعم.
قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله.
ولهذا إراد الخلاف فيها، وإن اعتبره الكثير بإراد الخلاف في ترك الصلاة، إلا أن الصحيح أن في ترك الصلاة إجماعا من الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم سبقوا إلى القول بكفر ترك الصلاة. لكن صلاة واحدة أو الصلاة كلها، هذا محل نظر، والقول بأنه يكفر بصلاة واحدة قول قوي. لكن ورد في حديث عبادة بن الصامت: وفي من لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. نعم. ماذا؟ هذا مستحيل أن يحمل على كفر أصغر، من تركها فقد كفر، ولأن أثر شقيق فيه أنه لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة، فلو حملنا ذلك على الجحود لكان هذا مشكلا جدا، حيث إن من ترك الصوم جاحدا أو الزكاة جاحدا أو الحج جاحدا فإنه يكفر. فالصلاة لا تكون فقط من تركها جاحدا فقد كفر، طب وسائر الأركان؟ فلا محمل لها إلا ماذا؟ الكفر الأكبر، إلا الكفر الأكبر. وهذا يكون في ماذا؟ في التكاسل لا في الجحود، فإن الجحود يعم جميع هذه الأركان، يعم جميع هذه الأركان. نعم.
قال تعالى: حافظوا.
ونقل الإجماع غير عبد الله بن شقيق، نقله جماعات من أهل العلم، أيوب نقل، إسحاق نقل، نعم، محمد النصر المروزي نقل. نعم.
قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله.
ولهذا يقول إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن ترك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. نعم.
قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن عثمة قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال الصلاة الوسطى صلاة الصبح.
نعم، وقد اختلف أهل العلم في تعيينها، والصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لأن النبي عينها، فقال في الحديث الصحيح لما شغل عن صلاة العصر قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم، لكن قيل هي الصبح وقيل هي الظهر وقيل هي المغرب وقيل هي العشاء، يعني دارت الأقوال على الصلاة الخمس، والصحيح ماذا ما ذكرناه لأن النبي عينها صلى الله عليه وسلم، قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. نعم،
قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله حدثني أبي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زواد ابن علبة عن مطرف عن عطية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه حيث كان وجهه، فذلك قوله فرجالا أو ركبانا.
هذا في حالة ماذا المسايفة، فإن القتال في الحرب له حالتان، حالة المصافة وحالة المسايفة. المصافة يعني أمكن أن انقسم، إذا أمكن أن انقسم المسلمون إلى طائفتين كما هو وارد في صفة صلاة الخوف، فطائفة تصلي وتحرس وتنتقل هذه إلى تلك، هذا الوارد في على أي صفة من صلاة الخوف، هذا كله يقال حال ماذا المصاف. إذا أمكن أن نجعل المسلمين صفين، طيب إذا ما أمكن انتقلنا إلى حال المسايفة والقتال وكذا، وما يمكن أن يصلي المسلمون على الحال الذي ذكر في الأحاديث، فهنا فرجان أكبانا أن يومئ برأسه وكذا يصلي وهو يضرب بسيفه ويطعن، يصلي يمشي ويروح وكذا وهو راكب، فرجالا على الأقدام أو ركبانا راكبين، أيا كان صلي على حالتك. فدل هذا على أن الصلاة ما تترك، وبه نستدل على أن المريض ليس له الجمع في الحضر، وهو قول جماعة من أهل العلم، لأن إذا ما أمكن إخراج الصلاة مع هذه الصفة عن الوقت فلئلا تكون مع المرض من باب أولى، صلى على حسب ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. لماذا المريض يجمع؟ ليه؟ لماذا المريض يجمع؟ يشق عليه، أشق عليه يسقط عنه، لكن ممكن أن يحصل الجمع الصوري فننتفع بالجمع ونتجنب المحظور، بمعنى أنه يجعل صلاة الظهر مثلا إلى آخر وقتها، يجعل صلاة العصر مع أول وقتها ها؟ ويجمع بينهما، أما أنه يخرج الظهر عن العصر فلا داعي، تريد الجمع لأن هذا الأرفق، اجمع بين الظهر والعصر ولا تخرج صلاة الظهر عن وقتها، لأن الصلاة كانت عمل كتابا موقوتا. طيب في عذر اتقوا الله ما استطعتم، عريان ما عندك ثياب ها صلى وانت عريان، ما عندك ماء تيمم، ما عندك تراب صلى على حالتك، لا ماء ولا تراب، لكن لا تجمع الصلاة مع الأخرى مع إمكانية إيقاع الصلاة في الوقت، إنما يكون الجمع هذا لماذا؟ لما ورد بالسنة، إما سفر وإما مطر. نعم، على ما ورد بالسنة.
نعم. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث.
لا شك أن المتوفى عنها زوجها ليس لها، المتوفى عنها زوجها يكون لها الميراث من ميراثها، ينفق عليها من ميراثها المتوفى عنها زوجها، أما التي يطلقها زوجها إن كانت رجعية فالنفقة عليه، وإن كانت بائنة بينة كبرى فلا نفقة ولا سكنة كما في حديث فاطمة بنت قيس. نعم، إنما إذا توفي انتقل الأمر إلى ميراث. نعم.
قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف.
نعم قال نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف. ما معنى ما لم تحرم أو تحرم؟ هل إذا طلق مثلا ثلاثا؟ على كل حال فإن أهل العلم قد اختلفوا في هذه الآية والمطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين، هل هذا يكون كل مطلقة أم لا؟ أما المطلقة فإما أن تكون قبل الدخول أو بعد الدخول. إن كانت المطلقة قبل الدخول فلها حالتان، الحالة الأولى أن يسمى لها مهر فحينئذ لها نصف المهر، والثانية أن لا يسمى لها مهر فحينئذ لها متعة واجبة بحسب يسار الزوج ويسار. أما إذا دخل بها فلها حالتان أيضا، أن يسمى لها مهر فتأخذه كله، والثانية ألا يسمى لها مهر فيكون لها مهر المثل. هذا بالنسبة للمهر. بالنسبة للمتعة حينئذ تكون هذه لها متعة، إذا طلق بعد الدخول يكون لها متعة، هذا بخلاف المهر. لكن هل هذه المتعة واجبة أو مسنونة؟ قولان لأهل العلم، منهم من أوجب هذه المتعة ومنهم من قال بأنها مستحبة، ولعل هذا الأقرب. أما المتعة الواجبة ما كانت قبل الدخول فيما لم يسمى لها مهر. نعم.
قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج فمن يكفر بالطاغوت قال كهان تنزل عليهم شياطين يلقون على ألسنتهم وقلوبهم أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول وسئل عن الطواغيت التي يتحاكمون إليها فقال كان في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد وهي كهان ينزل عليها الشياطين.
نعم. الأثر الثاني
قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم بن عقيل عن أبيه عقيل بن معقل عن وهب بن منبه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الطواغيت فذكره وزاد وفي هلال واحد.
نعم.
قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق ابن الضيف قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل عن الطواغيت قال هم كهان تنزل عليهن الشياطين.
نعم. لا شك أن هذا المعنى داخل في الطواغيت في الطاغوت ولا خلاف فيه، وقد ورد أنه الشيطان وورد غير ذلك وكله صحيح، لأن كل هذا من مفردات الطاغوت، والصحيح ما ذهب إليه ابن القيم في العموم، وهو أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع وهو من الطغيان، فكل تجاوز يدخل في الطاغوتية. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند سورة آل عمران، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.